أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 294: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. ذكرنا في مسألة 290 أن القدر الواجب من الكفن وهكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة هذه تخرج من أصل التركة. 293 يبدو ما ناخذها. بلى، مسألة 293: كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما تقدم على الأحوط وجوبا. مقتضى ما دل على أن كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه يخرج من أصل التركة، وأن مقتضى ذلك هو أن كل شخص يكون كفنه وسائر مؤن تجهيزه يكون في أصل ماله، وخرج من ذلك هو الزوجة، حيث دلت الرواية التي قرأناها على أن كفن الزوجة على زوجها. ولكن هذه الرواية هي ذكرت الكفن فقط، حيث روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. فهل الحكم مختص بالكفن وأن بقية مؤن التجهيز لا تجب على الزوج، أم أن الحكم غير مختص بالكفن فالزوج كما يجب عليه كفن زوجته يجب عليه سائر المؤن؟ الجواب: سماحة السيد يحتاط وجوبا بوجوب بقية المؤن، مؤن تجهيز الزوجة على زوجها. إما من جهة أن ذكر الكفن هو من باب المثالية ولا خصوصية له، فكأن الكفن جعل مشيرا إلى كل ما يرتبط بالزوجة بعد وفاتها، إما من هذه الجهة. وأما إذا افترض أن الكفن احتمل له الخصوصية، فحينئذ كيف يمكن التعدي إلى سائر المؤن؟ يمكن أن يقال بأن بعض الروايات دلت على أن الزوجة والأم وهكذا الأب والمملوك هؤلاء لا يجوز إعطائهم الزكاة باعتبارهم أنهم لازمون وواجب النفقة على الشخص، ومعنى ذلك أن هؤلاء ملازمين للشخص في حياتهم وبعد مماتهم. فإذا هكذا قيل، فحينئذ كما يجب الإنفاق عليهم في حال حياتهم، كذلك يجب تجهيزهم بعد موتهم. ولكن هذا يقتضي الالتزام بأن كفن الأم مثلا وكفن الأب أيضا على الولد. لعله لا يلتزم به الفقهاء. عليه التعدي يكون من جهة فهم عدم الخصوصية للكفن، وأنه أخذ كمثال وكمشير لكل ما يرتبط بالزوجة. لذا يقول: كما أن كفن الزوجة على زوجها، لذلك لم يفتي سماحة السيد لاحتمال الخصوصية للكفن، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا. كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما تقدم على الأحوط وجوبا. مسألة 294: الزائد على المقدار الواجب. ذكرنا في مسألة 290 بأن الكفن الواجب وهكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة، ككونه من القطن مثلا، أو كونه بردا يمانيا، إذا كان هذا في ذلك الزمن كان هذا هو المتعارف، فهذا يخرج من أصل التركة لدلالة جملة من الأخبار على أن أول ما يبدأ به هو الكفن قبل الدين وقبل الوصية، فيبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، هكذا دلت الروايات. ولكن الزائد على المقدار الواجب من الكفن هل يخرج من أصل التركة أم يخرج من الثلث؟ فالكفن الواجب هو هذه القطع الثلاث: المئزر والأزار والقميص. الزائد على ذلك كالعمامة مثلا، والزائد على المستحبات غير المتعارفة، المستحبات المتعارفة قلنا تخرج من أصل التركة، الزائد عليها أيضا لا يخرج من أصل التركة كالعمامة مثلا. العمامة مستحبة ولكنها ليست من المستحبات المتعارفة، فالزائد على المستحبات المتعارفة والزائد على المقدار الواجب من الكفن هذا يخرج من الثلث ولا يخرج من أصل التركة، يعني لا يجوز إخراجه من الأصل. هسه من أين يخرج؟ يجي بعدين أنه من الثلث، أكو وصية ماكو وصية، إذن لا يجوز إخراجه من الأصل. الذي يجب إخراجه من الأصل هو الكفن الواجب والمستحبات المتعارف. أما الزائد على الكفن الواجب وهكذا الزائد على المستحبات المتعارفة، وهي المستحبات غير المتعارفة كالعمامة مثلا، هذا لا يخرج من أصل التركة. ذلك باعتبار أن الرواية قالت أول ما يبدأ به هو الكفن، وأن الكفن يخرج من أصل التركة، هذا معنى أول ما يبدأ به. وذكر الكفن في الروايات وعدم بيان تفاصيل ذلك المذكور يحمل على الكفن المتعارف، والمتعارف هو هذه القطع الثلاث والمستحبات المتعارفة. أما الزائد عليها فهذا لا يخرج من أصل التركة. قال: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن، يعني الذي يلحق المقدار الواجب هو ما هو؟ هو المستحبات المتعارفة، هذه تقدم أنها حكمها حكم الكفن الواجب، تخرج من أصل التركة. وسائر مؤن التجهيز، يعني الزائد على سائر مؤن التجهيز، تقدم في مسألة 290 أن مؤن التجهيز يعني القدر الواجب فيها هذا أيضا يخرج من أصل التركة، وهو إن لم تدل عليه الروايات ولكن السيرة قائمة على ذلك وهي حجة. الزائد على المقدار الواجب من مؤن التجهيز، ما هي مؤن التجهيز؟ كالتغسيل مثلا والدفن في مكان معين، هذه تخرج من أصل التركة. الزائد عليها هذا لا يخرج من أصل التركة. وسائر مؤن التجهيز، العبارة شوية موهمة، لا يجوز إخراجه من الأصل. ليس المقصود أن التجهيز لا تخرج من الأصل، وتقدم أنها تخرج من الأصل، وإنما هذا عطف عليه من على الزائد، الزائد على القدر الواجب من الكفن، والزائد على ما يلحق القدر الواجب من الكفن، يعني الزائد على المستحبات المتعارفة، والزائد على سائر مؤن التجهيز، هذا لا يخرج من الأصل. وأما الكفن الواجب وما يلحقه مما هو متعارف من المستحبات ومؤن التجهيز، فهذه تقدم أنها تخرج من أصل التركة. الزائد على هذه الثلاثة لا يخرج من الأصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وبينا لماذا لا يخرج من الأصل، قلنا يحمل أما الكفن فرواية ذكرت الكفن، والكفن يحمل على ما هو المتعارف، أما الزائد عليه فهذا يحتاج إلى دليل يدل على أنه يخرج من أصل التركة. ومؤن التجهيز، مؤن التجهيز لم ترد في الروايات، ولكن قلنا لوجود سيرة قائمة على ذلك، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن وما إذا كانت مؤن التجهيز هي المتعارف، أما إذا كان زائد على المتعارف فهذه لا تخرج من أصل التركة، يحتاج إلى دليل يخرجها من أصل التركة. النقطة الثانية، القدر الواجب من الكفن قلنا يخرج من أصل التركة. إذا فرض أن القدر الواجب له أفراد متفاوتة في القيمة، مثلا يوجد كفن، يوجد نوعان من الكفن يختلفان في نوعية القماش، وكل منهما مناسب لشأن الميت، إذا واحد منهم غير مناسب لشأن الميت لا يجوز التكفين به، هذا مو هو الكفن الواجب، أنه الكفن المتعارف هو الذي يكون لائقا بحال الميت. أما إذا كان من الأفراد الرديئة جدا التي لا تناسب شأن الميت، فهذه لا إشكال أنها ليست هي الأفراد المتعارفة التي أمر بإخراجها من أصل التركة. فإذا كان يوجد نوعان من الكفن يختلفان في نوع القماش مثلا، ولكن كل منهما مناسب لشأن الميت، ويوجد اختلاف في القيمة، فهنا هل يجوز التكفين وإخراج الكفن من أصل التركة بالذي تكون قيمته أكثر أم لا يجوز؟ الجواب، ما دام الذي قيمته أقل يناسب شأن الميت وهو متعارف فلا يجوز شراء الذي تكون قيمته أعلى، باعتبار أنه القدر الذي أمرنا به هو المتعارف، وهذا الذي قيمته أقل فرضناه أنه متعارف ومناسب لشأن الميت، فما زاد عليه نحتاج إلى إذن من الورثة في شرائه، فعليه إذا كانت قيمة المقدار الواجب من الكفن متفاوتة فلا يجوز إخراج الكفن بالقيمة العالية، وإنما يقتصر على القيمة الدانية. لذا يقول وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، مقدار الواجب والذي يلحقه ما هو المستحبات المتعارفة هذه تلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. أما إذا كانت القيمة زائدة فحيث أن كل منهما مناسب لشأن الميت فلا يجوز أخذ الزائد، بل الزائد لابد أن يرجع فيه إلى الورثة. فلو كان الدفن، هذا مثال آخر لغير الكفن، لمؤن التجهيز مثلا، قلنا أن مؤن التجهيز الواجب فيها يخرج من أصل التركة، أما الزائد على الواجب فلا يخرج من أصل التركة. فمثلا يضرب لنا مثال السيد، يقول فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت، لا يحتاج إلى بذل مال، وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول. لا يحق لك أن تأخذ من أصل التركة أموال وتدفن في المكان الذي فيه أموال. وهكذا مثلا إذا كان يوجد تفاوت، الآن مثلا دفن في النجف، بعض الأماكن التي تكون قريبة إلى الحرام يكون الدفن فيها مكلف ويحتاج إلى قيمة عالية. إذا كان الإنسان عادي، شخص عادي، فيمكن أن يدفن في النجف، في وادي النجف، في الأماكن البعيدة التي تكون أقل قيمة. فإذا كان الدفن فيها مناسب لشأنه لا يجوز الدفن في الأماكن التي قيمتها عالية. يعني قصدي لا يجوز بهذا المعنى أن الزائد لا يخرج من أصل التركة. النقطة الثالثة، قلنا أن الزائد على القدر الواجب وما يلحق به والزائد على سائر الموان هذا لا يخرج من أصل التركة. طيب من أين يخرج؟ الجواب، هذا الزائد على القدر الواجب يخرج من الثلث، فيما إذا كان يوجد وصية من الميت به، بأن أوصى مثلا الميت أن يدفن في مكان قريب من الحرم، فالمكان القريب من الحرم تكون قيمته أغلى من بقية الأماكن، فالزائد على قيمة الأماكن المتعارفة هذا يخرج من ثلث الميت. فإنه إذا أوصى الميت بشيء فيجب العمل بالوصية، ولكن الموصى به يخرج من الثلث. واضح؟ فإذا كان يوجد وصية من الميت أن يدفن في هذا المكان، أو يوجد وصية من الميت على أن يشترى له كفان مثلا بقيمة معينة، هذا القيمة العالية، نوع من الكفن، كأن يكون قطن خالص مثلا أو برد يماني غالي، فالزائد على المتعارف يخرج من الثلث، من الثلث، ثلث الميت. هذا إذا أوصى الميت بذلك الزائد، أو أوصى بثلثه، قال ثلثي يكون لي بعد موتي، ولكن لم يعين مصارف الثلث. مرة يعينها يقول ثلثي مثلا ابنوا لي بحسينية، أو مثلا اجعلوه في وجوه البر مثلا، أو تصدقوا على الأيتام، ومرة لا يعين مصرف الثلث، يريد ثلثه بعد الموت ولكن لم يبين مصارف الثلث، لم يبينها لا كلا ولا بعضا. ففي مثل هذه الحالة يجوز أيضا صرف الزائد على المقدار الواجب، ولكن يؤخذ من الثلث. واضح الفرق بين حالتين، مرة هو الميت يوصي بالزائد، وأخرى لا يوصي بالزائد ولكن يوصي بثلثه، في الحالتين يخرج الزائد من الثلث. وهكذا يجوز أيضا إخراج الزائد من أصل التركة، ولكن إخراجه من حصص كبار الورثة برضاه، مو من الثلث. سافترض أكو ثلث أو ماكو ثلث، ترض الميت ما عنده ثلث، فالزائد يمكن أن يخرج، ولكن من حصص كبار الورثة برضاهم. إذا الورثة وافقوا فيمكن أن يؤخذ الزائد من حصصهم، ولا يؤخذ من حصص القصر المجانين أو الصغار، إلا إذا فرض أن أخذ الزائد من حصصهم فيه مصلحة لهم، وهذا فرض بعيد ونادر. إذا كان يوجد مصلحة لهم فيجوز أن يؤخذ من حصصهم، باعتبار أن الصغار أو المجانين يجوز للولي أن يتصرف في أموالهم، ولكن إذا كان يوجد مصلحة تعود عليهم. وسماحة السيد يبني على وجود مصلحة ولا يكتفي بعدم المفسدة، كما ذكرنا ذلك في بعض الأبحاث. فإذا كان هنالك مصلحة في أن يؤخذ الزائد من حصصهم، تعود عليهم هذه المصلحة، فيجوز للولي أن يصرف الزائد من حصص القصر. وإذا لم تكن مصلحة كما هو الغالب، فحينئذ لا يجوز له أن يصرف الزائد من حصص القصار. لذا يقول نعم، يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور عن القدر الواجب من الثلث مع وصية الميت به أوصى بهذا الزاد أن يشترى له كفن برد يماني مثلا أو قطن خالص، أو أوصى أن يدفن في مكان معين، أو أوصى أن يغسل في مغتسل معين، وهذا المغتسل قيمته أغلى، مثلا يأخذون أجور الماء وتكاليف المرتبطة بذلك أكثر من غيرهم، فالزائد على المتعارف هذا يؤخذ من الثلث. أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلا أو بعضا، أوصى بثلثه يريد ثلثه بعد الموت ولكنه لم يبين مصارف الثلث. كما يجوز إخراجه هذا الزائد أيضا من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي، قاصرين يؤخذ من حصصهم بإذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك، لابد توجد مصلحة تعود على القاصرين، أما إذا لا توجد مصلحة فلا يجوز التصرف في أموالهم. وذكر مصلحة سماع السيد لأن مبنى على أن التصرف بأموال القاصرين من قبل الولي لا يجوز إلا مع وجود المصلحة، فلا يكفي عدم المفسدة. فمثلا لو فرض أنه ذول القاصرين عندهم مثلا 100,000، 100,000 أموالهم 100,000، هذا المئة ألف مثلا من فئة اللي هي يعني من فئة الدولار مثلا، فإذا صرفها وفرطها في عملة أقل منها هنا لا يوجد مفسدة، إذا القيمة باقية ولكن لا يوجد مصلحة له، فهذا التصرف يجوز أو لا يجوز؟ قلنا بأن الولي يحق له أن يتصرف في أموال القاصرين بشرط عدم المفسدة، فهذا التصرف جائز لأنه لا يوجد مفسدة فيه. أما إن اشترطنا صحة التصرف بالمصلحة فمثل هذا التصرف لا يجوز لأنه لا يوجد فيه مصلحة تعود عليهم، وسماحة السيد هو مبنى على وجود المصلحة خلافا لأستاذنا الشيخ الفياض حيث يبني على كفاية عدم المفسدة، فتجوز تصرفاته إن لم يكن هنالك مفسدة في التصرف. مسألة 295، كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه نفقته. تقدم أن كفن كل شخص يخرج من أصل التركة، يعني من أمواله، من أصل تركته، وأن أول ما يبدأ بالكفن، وهذا شامل للجميع، استثني من ذلك الزوجة فقط، حيث دلت الرواية المتقدمة على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، وما سوى الزوجة فيبقى تحت تلك العمومات والإطلاقات التي دلت على أن كفن كل شخص هو في أصل ماله. لذا يقول كفن واجب النفقة من الأقارب، يعني الأب الأم الأبناء، في ماله لا على من تجب عليه نفقته، فأن الأب مثلا أو الأم أو الأولاد وإن كانوا واجبين نفقة ولكن لا يجب على من وجب عليه نفقتهم أن يشتري لهم الكفن لعدم الدليل على ذلك، بل الدليل على العكس، وأن الشخص يكون كفنه في أصل ماله لما تقدم من أنه أول ما يبدأ بالكفن. مسألة 296 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.